بسم الله الرحمن الرحيم. ولا يرتفع سلطنة المال على مطالبة الأول بمجرد تمكنه من الاستبدال من الثاني، فكرت في نهاية الدرس الماضي أنه لو كانت العين باقية تحت يد المشتري وتمكن المالك من استردادها فله حق الانتزاع، يحق للمالك أن ينتزع هذه العين ممن وجدت العين تحت يده. أما إذا لم يتمكن المالك من استرداد العين كأن باعها البائع لمشتري وكان هذا المشتري قويا أو كان بعيدا، فإنه يحق في هذه الصورة يحق للمالك أن يرجع إلى البائع الغاصب ويأخذ منه بدل الحيلولة، باعتبار أن الغاصب قد حال بين المالك وبين ماله، بين مال نفس المالك، فيأخذ بدل الحيلولة، وبعد أن يأخذ بدل الحيلولة يحق للمالك أن يسترد عين ماله من الشخص الذي وجد تحت يده هذا تحت يده هذا المال. فإذا استرد المالك ماله حينئذ يرد بدل الحيلولة إلى الغاصب، لأنه لا يحق للمالك أن يجمع بين العوضين، بين العوض والمعوض في مثل هذه الحالة، فيدفع بدل الحيلولة إلى الغاصب. ولكن إذا تمكن المالك من استرداد عين ماله، يسترد عين المال من المشتري، فهل ترتفع سلطنة المالك على مطالبة البائع الغاصب؟ طبعا لا ترتفع هذه السلطنة بمجرد استرداد العين، لا ترتفع سلطنة المالك على مطالبة البائع الغاصب، لأن عهدة المال ثابتة على البائع الغاصب، فيجوز للمالك مطالبة البائع بذلك، ويجب على البائع الغاصب تحصيل مال المالك حتى وإن بذل بإزائه ولأجل التحصيل أموالا طائلة، حتى لو بذل لأجل تحصيل ذلك المال أموالا طائلة، يعني حتى لو بذل الأجرة لأجل التحصيل، حتى لو كانت الأجرة أزيد من العين، يجب على البائع الغاصب تحصيل مال المالك. وهذا الكلام أو هذه الفتوى من الشيخ الأعظم
تختلف عن آراء الفقهاء، للفقهاء أقوال في هذه المسألة كما يشير إليها المصنف. قال الفقهاء إنما يجب على البائع الغاصب تحصيل عين مال المالك إذا لم يوجب ذلك ضررا عليه. إذا أوجب التحصيل ضررا على البائع الغاصب لا يجب عليه. يعني مثلا لو أوقع مال المالك اللي هو درهم مثلا، أوقعه في البئر وأوجب، يعني هنا يجب على البائع أو على الموقع لهذا المال يجب عليه إخراج هذا الدرهم، لكن لو كان إخراج الدرهم يستلزم بذل 1000 درهم أجرة، يستلزم الأجرة، هذه الأجرة أضعاف مضاعف، دفع 1000 درهم موجب للضرر بالنسبة للموقع، يوجب ضرر الموقع فلا يجب عليه الإخراج. وهكذا لو كان مال المالك قيميا، لو كان يساوي قيمة درهم وأوقعه في البئر وكان إخراجه يستلزم دفع 1000 درهم هنا أيضا لا يجب الإخراج. لماذا لا يجب؟ لأنه يستلزم الضرر، فأدلة لا ضرر شاملة يشمله، تشمل هذا المورد، لذلك لا. فإذن فرق بين كلام الشيخ الأعظم وبين كلام الفقهاء في هذه المسألة. على كل، الشيخ الأعظم يقول يجب على البائع الغاصب تحصيل عين مال المالك حتى وإن بذل لأجل تحصيله أموالا طائلة، مهما بذل يجب عليه أن تحصل. ولكن مبنى، لأنه عهدة المال على البائع، على البائع الغاصب، هي هذا هو عهدة المال على البائع الغاصب، يعني يجب على البائع أداء المال، عهدته هو ضامن. أحسن، ولذلك أحسن. طيب إذا كان يجب هسه بناء على مبنى فهو يا آية بناء على هذا المبنى، إذا كان يجب نعم هو هذا العهد، لأن عهدة المال عليه ثابتة فيجب عليه الأداء، يجب عليه تسليم حتى لو كان يلزم الضرر المالي، لأنه وضع يده على مال الغير، وإذا وضع يده على مال الغير فهو ضامن. احنا فرضنا انه يستلزم، هو يريد يرد، لأنه بقاء العين، الفرق في بقاء العين، مو العين سلفت، إذا كانت العين باقية يجب تحصيل هذه العين فما يدفع البدل، ما يدفع القيمة، تسبب. نعم، لكن إذا كان تحصيل مال المالك يتوقف على الأجرة حسب الفرض، فهل يحق للمالك أن يأخذ من البائع الغاصب الأجرة هو بنفسه؟ يعني هو يحصل ماله، المالك يحصل ماله ويأخذ أجرة الاسترداد من البائع الغاصب، هل يحق له أو لا يحق له؟ إذا قلنا أنه يجب على البائع أن يبذل الأجرة لأجل تحصيل مال المالك، فهل يحق للمالك أن يأخذ أجرة الاسترداد من البائع الغاصب أو لا يحق؟ يعني حتى يباشر المالك بنفسه الاسترداد، عملية الاسترداد. نعم لا. لا يقول الشيخ الأعظم لا يحق للمالك حتى نعم ويجب، لأنه الواجب على البائع أن يرد المال، أما هل يجب على البائع أن يدفع أجرة الاسترداد؟ لا يجب على البائع دفع الاسترداد، أجرة الاسترداد. الواجب على البائع الغاصب أن يرد المال، هذا هو الثابت في ذمته. أما هل يجب على البائع أن يدفع للمالك أجرة الاسترداد؟ لا، لا يجب. فهو مكلف، البائع مكلف بأن يرد المال وليس مكلفا بإعطاء أجرة الاسترداد. وهنا أيضا مسألة تتفرع على هذا المسألة، لو انحصر الاسترداد بالمالك، ها انحصر الاسترداد، بمعنى لو فرضنا أنه لم يقدر أحد على استرداد عين مال المالك إلا المالك، انحصر الاسترداد بالمالك. أحسن، لا الآن يستوجب النفقة، نفق تعب يعني. فهل يحق للمالك أن يأخذ أجرة التعب من البائع الغاصب أو لا يجب؟ هنا في هذا الفرق، هل يجب أو لا يجب؟ يقول هنا طبعا هي فيها وجوه، قد ننزل المال الموجود تحت يد المشتري بمنزلة التعذر، بمعنى بما أن المال تحت يد المشتري واسترداد هذا المال يتطلب بذل عوض التعب، فننزل هذا المال بمنزلة المتعذر حصوله، يعني لا نتمكن من تحصيله. وإذا كان كذلك هنا يجب على البائع الغاصب أن يغرم للمالك بدل الحيلولة في هذا الفضل، يغرم بدل الحيلولة. ولكن في هذه المسألة أقوال، هذه الأقوال تتضح بعد بيان جملة من التفصيلات. من هذه التفصيلات أنه إذا قلنا يجب الدفع في حال الانحصار، هل هناك فرق بين احتياج الاسترداد إلى الأجرة فتجب الأجرة على البائع باعتبار أن الأجرة من شؤون استرجاع المال والبائع مكلف بالاسترجاع والاسترداد، وبين الأجرة الزائدة التي توجب الضرر والإجحاف بحق الغاصب أو لا يفرق؟ هذه التفصيلات. يقول الشيخ الأعظم هنا وجوه في هذه المسألة، وجوه. كم هذه الوجوه؟ ثلاثة. الوجه الأول وجوب رد المال على البايع الغاصب مطلقا. مطلقا يعني سواء أوجب الاسترداد الإجحاف بحق البايع الغاصب والضرر أم لم يوجب. الدليل على ذلك، الدليل يقول إطلاق أدلة رد المال، رد مال المالك، رد مال المالك يجب على البايع، مكلف، لأن البايع مكلف ومأمور بالاسترداد. فسواء أوجب الاسترداد الإجحاف بحق البايع الغاصب أم لم يوجب الإجحاف، وسواء أوجب النفقة الزائدة المؤونة الزائدة أم لم يوجب، هو واجب على المالك على البايع. هذا القول الأول. القول الثاني عدم الوجوب مطلق، لا يجوز. لماذا؟ لأن الدليل إنما دل على وجوب رد مال المالك، هذا هو الدليل، ولم يدل على وجوب صرف شيء على الغاصب. الدليل ما أوجب على الغاصب أن يصرف شيئا لأجل الاسترداد، فأصالة عدم وجوب صرف الشيء محكمة، وإذا كان كذلك يرجع إلى بدل الحيلولة. معناه يجب على البايع أن يغرم بدل الحيلولة للمالك فقط، لأن البايع حال بين المالك وبين عين ماله، فيجب عليه بدل الحيلولة يغرم. هذا هو الوجه الثالث، التفصيل. بينما إذا لم يوجب الرد إجحافا بحق البايع الغاصب فيجب الرد، وبينما إذا أوجب الرد إجحافا بحق الغاصب فلا يجب الرد، وإنما يدفع بدل الحيلولة. نحن بينا كلام الشيخ، الظاهر من كلام الشيخ وجوب الرد، وجوب الرد يحق للمالك أن يسترد العين، ويجب على البايع أن يرد العين حتى وإن بذل بإزاء الاسترداد أموالا ضائلة، يجب الرد. هذا هو رأي الشيخ، الشيخ العام. هذا كله فيما إذا لم تتغير العين، عين المال. أما إذا تغيرت عين المال، يقول الشيخ الأعظم فيها صور كثيرة في هذه المسألة، صور كثيرة وما تعرض فيه. هذه الصور الكثيرة تختلف بحسب اختلاف التغيير، تغيير عين المال، لأن التغيير في العين تارة يؤول أمره إلى الزيادة، وتارة يؤول أمره إلى النقيصة، فهنا صورتان. وكل من الزيادة والنقيصة، أما زيادة في القيمة أو زيادة في العين أو زيادة في الحكم، يعبر عنها الزيادة القيمية والزيادة العينية أو الزيادة الحكمية، حسنا. وهكذا النقيصة، النقيصة إما عينية إما قيمية إما حكمية. ثم أن التغيير يحصل إما عند بعض الأيادي مع وجود مثل العين أو وجود ضدها عند الأيادي الأخرى، أو أن التغيير يحصل عند جميع الأيادي. فهنا هذه الصور وغيرها من الصور موجود، ولهذا أعرب المصنف قدس سره عن ذكر هذه الصور، لأنه يقول أن ذكر هذه الصور يناسب الباب الذي وردت فيه، والباب الذي وردت فيه هو باب الغصب، ليس هنا محلها، فلذلك أعرض عنه. ثم هنا مسألة جديدة ربما تكون هي آخر مسائل البيع الفضولي، أعتقد هالشكل هي هذه المسألة أيضا هي متعلقة بأحكام الرد. توضيح هذه المسألة من خلال المثال، فنقول لو باع زيد الفضول دار عمر، طبعا باعها فضولة مع داره، هنا باع مال الغير مع مال نفسه، فهل يصح هذا البيع أو لا يصح؟ هنا لا يخلو الحال، نرجع إلى أصل مسألة الفضولي، وأصل مسألة الفضولي قول بصحة بيع الفضولي وقول بعدم الصحة. عدم الصحة هناك موقوف على الإجازة يعني، فإذا قلنا بصحة بيع الفضولي أي بيع يصح وما هو الدليل عليه؟ يقول الشيخ الأعظم بناء على القول بصحة بيع الفضولي نحكم ببيع الفضولي مال نفسه، لا هكذا، يعني نحن نحكم بصحة بيع الفضولي لداره هو، أما دار الغير لا. كيف؟ يقول هذا حكمه واضح، وهو مثل حكم بيع ما يقبل الصحة مع ما لا يقبل الصحة، يعني مثل بيع الخمر والخل، لو باع البايع خلا وخمرا، الخل يقبل الصحة أم لا؟ فهنا لا يحكم بصحة البيعين، وإنما يحكم بصحة أحد البيعين وهو ما يقبل الصحة، وما يقبل الصحة هو بيع الخل، أما بيع الخمر فلا يحكم بصحة، وما نحن فيه كذلك أن الفضولي باع مال الغير مع ما لنفسه. الإنسان لما يبيع ماله يحكم بصحة بيعه أم لا؟ يحكم. أما بيع مال الغير فلا يحكم، لا يحكم بصحة. وهذا أمر واضح. والدليل على ذلك على الصحة، صحة بيع الفضولي لمال نفسه، أولا الإجماع، ظهور الإجماع على الصحة، هذا واحد. حتى الذين حكموا ببطلان الفضولي حكموا بالصحة هنا. الشيخ الطوسي حكم ببطلان الفضولي، مع ذلك حكموا بالصحة هنا. ابن زهر الحلبي حكم ببطلان الفضولي، حكم بالصحة هنا. وغيرهم من العلماء، ابن إدريس الحلي في السرائر حكم بالبطلان، لكن مع ذلك حكم بالصحة في هذا الموت. وهذا ظاهر الإجماع. والدليل الثاني صحيحة الصفار. صحيحة الصفار مر ذكرها في بيع الفضول هناك في الاستدلال، حيث قال الإمام عليه السلام لا يجوز بيع ما لا يملك، وقد وجب الشراء، وقد وجب الشراء فيما يملك. والفضولي بالنسبة إلى مال الغير لا يملكه، أما بالنسبة إلى مال نفسه يملكه أم لا؟ يملكه، فوجب الشراء، وجب الشراء بالنسبة إلى ما لا يملك، معناه لزم هذا الشراء. ثم يستدرك الشيخ الأعظم وقال لولا وجود النص اللي هو صحيحة الصفار وقيام الإجماع على صحة بيع الفضولي لمال نفسه لأمكن الخدشة في صحة هذا البيع، الخدشة في صحة هذا البيع من وجهين. الوجه الأول، أولا هذا البيع بيع غرري. ليش غرري؟ لأن كل من البايع والمشتري لا يعلم بحصة ما يصح البيع فيه كلاهما حسب هذا الفرق، لا يعلم هل هذا يصح فيه البيع أو لا يصح هذا البيع، كل منهما لا يعلم. وهذا الإشكال سوف يجيب عنه الشيخ الأعظم عندما يتعرض إليه. وأما الوجه الثاني أن مقصود المتبايعين والمرضي منهما هو بيع مجموع الشيئين، لا بيع أحد الشيئين، هو المجموع. معناه أن بيع أحد الشيئين غير مقصود ولا مرضي. ومن المعلوم أن العقود تتبع القصود، فكيف يمكن أن نحكم بصحة بيع لم يقصد ولم يكن مرضيا، فهذا البيع الغير المقصود وغير المرضي باطل، كيف يحكم بصحته؟ العقود تابعة للقصود. هذا الإشكال وأيضا سوف يأتي الجواب عنه. هذا كله إذا قلنا بالصحة، بصحة بيع الفضولي. أما إذا قلنا بالبطلان كيف؟ وهل أن صحة الفضولي موقوفة على الإجازة أو غير موقوفة على الإجازة؟ هناك يأتي كلام آخر. ولا يرتفع سلطنة المالك على مطالبة الأول مع بقاء العين. هذا إذا تمكن، بالنسبة قلنا إذا تمكن المالك من استرداد عين ماله فبها، أما إذا لم يتمكن قلنا يأخذ بدل الحيلولة. لكن إذا أخذ بدل الحيلولة، هل بمجرد أن يأخذ ماله من الثاني من المشتري ممن وجد تحت يده المال، تحت يده المال، هل ترتفع سلطنة المالك؟ لا ترتفع، لا ترتفع سلطنة المالك على مطالبة الأول. مطالبة الأول ما هو؟ هو البايع حسب الفرض، الشخص الذي لم يكن المال تحت يده، هذا هو. بمجرد تمكنه، بمجرد تمكن المالك من الاسترداد، من استرداد عين ماله، هل هذا من الثاني؟ الثاني الذي وجد تحت يده المال وهو المشتري. نعم. لماذا لا ترتفع السلطنة؟ لأن عهدة عين المال، المقصود بها عين المال، عين مال المالك، لأن عهدتها على الأول، عهدة المال، ضمان المال ثابت على الأول وهو البائع، على البائع الغاصب. وإذا كان كذلك معناه يجوز للمالك أن يطلب المال من الغاصب. نعم. فيجب عليه، يجب على الأول، يجب على البائع تحصيلها، تحصيل عين مال المالك، وإن بذل، حتى وإن بذل البائع لأجل التحصيل، ما بذل، ما بذل بمعنى أموال طائلة، حتى لو بذل أموال طائلة لأجل التحصيل. نعم. نعم. ليس للمالك، هذا استدراك، ليس للمالك أخذ مؤونة الاسترداد، لا يحق له أن يأخذ من البائع من الأول أن يأخذ منه مؤونة الاسترداد حتى يباشر المالك بنفسه الاسترداد. نعم. ليس المالك أخذ مؤونة الاسترداد ليباشر المالك بنفسه. ليش؟ لأن الغاصب مكلف بأن يرد المال، أما أنه هل مكلف بدفع الأجرة، أجرة الاسترداد؟ لا، ليس مكلفا بها. نعم. بنفسه. ولو لم يقدر على استردادها، يعني هنا لو انحصر الاسترداد بالمالك، يعني لم يقدر أحد على استرداد عين مال المالك إلا المالك، انحصر الاسترداد بالمالك، ولو لم يقدر على استردادها، استرداد عين المال، إلا المالك، وطلب المالك من الأول، يعني من البائع، عوضا عن الاسترداد، لأنه باعتبار أنه يتعب، ها، فيقول له أعطني مال بدل تعبي، عوض تعبي، فهل يجب عليه، فهل يجب على البائع الأول بذل العوض؟ هذا واحد. أو ينزل منزلة التعذر، يعني ينزل المال اللي هو موجود عند المشتري، ينزل منزلة التعذر. ليش؟ تعذر البائع، يعني ما يتمكن البائع من تحصيل هذا المال، منزلة التعذر. وإذا كان كذلك فيغرم، يعني يغرم من هو؟ يغرم البائع للمالك، يغرم له بدل الحيلولة. نعم. فيغرم بدل الحيلولة، أو يفرق بين الأجرة المتعارف للاسترداد، يعني يفرق ها بين أنه يمكن أن يحتاج الاسترداد إلى الأجرة المتعارفة للاسترداد، معناه أنه يلزم على البايع أن يدفع الأجرة. ليش؟ لا، باعتبار أن هذه الأجرة من شؤون استرداد المال، والبايع مكلف ومأمور بالاسترداد، فيجب عليه دفع هذه الأجرة. وبين الزائد عليها على الأجرة، على أجرة الاسترداد، مما يعد إجحافا على الغاصب، يعني يدخل تحت الضرر على الغاصب الأول. الغاصب الأول حسب الفرض ليس عنده المال، وإنما المال موجود تحت يد المشتري. نعم. وجوه، هذه الوجوه وجوه قلت هي وجوه ثلاثة، هذه الوجوه ثلاثة: وجوب الرد مطلقا، عدم الرد مطلقا، التفصيل. هذه ثلاثة، هذا كله مع عدم تغير العين، مع عدم تغير العين، عين المالك يعني العين الموجودة هذه. وأما إذا تغيرت العين فيجيء صور كثيرة. ليش؟ قل إما زيادة وإما نقيصة، وكل واحد من الزيادة والنقيصة إما عينية أو قيمية أو حكمية. والتغير إما يحصل عند بعض الأيادي مع وجود مثل العين، أو مع وجود ضدها عند البعض الآخر، أو يحصل التغير عند جميع الأيادي. فهنا صور كثيرة، وهذه الصور الكثيرة لا يناسب ذكرها هنا في هذا الباب، وإنما في مكانها يناسب ذكرها في المحل. لا يناسب ذكره إلا في باب الغصب، يعني لا يناسب ذكره في باب في كتاب البيع، وإنما في باب الغصب. لا، إلا أن الاهتمام بها، أي بهذه الصور المذكورة، دعاني إلى ذكرها، يعني الإشارة إليها في هذا المقام بأدنى مناسبة، اغتناما للفرصة، وفقنا الله لما يرضي عنا من العلم والعمل، أنه غفار الذلال. الله يغفر للشيخ مرتضى الأنصاري. مسألة، هذه المسألة أيضا من الأحكام بين المشتري وبين البائع، علق بأحكام الرد. لو باع الفضولي مال غيره مع مال نفسه، باع دار الغير فضولة مع داره، نعم، فعلى القول ببطلان الفضولي، فالظاهر أن حكمه حكم بيع ما يقبل الملك. إذا قلنا أن الفضولي بيع الفضولي باطل، فالحكم فيه مع نفس حكم ما يقبل الملك. كيف هناك إذا ضممنا بيع الخمر إلى بيع الخل، بيع الخل يصح، أما بيع الخمر لا يصح. وهنا نفس الشيء، بيع الفضولي لمال نفسه لأنه يصحنا، فيصح البيع حتى على القول بالبطلان. لا، لو باع الفضولي مال غيره مع مال نفسه، فعلى القول ببطلان الفضولي. فالظاهر من حسب القواعد العامة أن حكمه حكم هذا البيع، حكم بيع ما يقبل الملك مع ما لا يقبله، مثل الخمر والخال، مثل بيع الشاة مع الخنزير. بيع الشاة يصح، بيع الخنزير لا يصح. نعم، وهنا أيضا كذلك نحكم بالصحة، صحة بيع الفضولي لمال نفسه، ونحكم بعدم الصحة لبيعه مال الغير. نعم، لظهور الإجماع، هذا الدليل الأول، لظهور الإجماع، ظهور الإجماع على الصحة، حتى القائلين ببطلان الفضولي يقولون بصحة هذا البيع، بل دعواه دعوى الإجماع عن غير واحد، مضافا إلى صحيحة الصفار المتقدمة في أدلة بطلان الفضولي. الذين استدلوا ببطلان الفضولي استدلوا بهذه الصحيحة، صحيحة الصفار، من قوله عليه السلام: لا يجوز بيع ما لا يملك، والفضولي لما يبيع مال الغير هل يملكه؟ لا يملكه. وقد وجب يعني ثبت، وقد وجب الشراء فيما يملك. طيب بيع الفضولي لمال نفسه هو بيع لما يملك أم لا؟ طبعا بيع لما يملك، فمعناه وجب الشراء هي صحيح. نعم. ولما ذكرنا ما ذكرهما وأن مقتضي القاعدة هو الصحة بالنسبة إلى بيع الفضول لمال نفسه، قال به، قال بأن هذا البيع صحيح من قال ببطلان الفضولي كالشيخ وابن زهرة والحلي وغيره. نعم. لولا النص، لولا النص صحيح الصفة الدال على صحة هذا البيع والإجماع، الإجماع على الصحة، نعم، أمكن الخدشة فيه، أمكن الخدشة في كون هذا البيع صحيحان بما سيجيء في بيع ما يملك وما لا يملك، أو ما يملك وما لا يملك بالمجهول هناك. وأنا قلت هنا أولا المفروض أن هذا العقد، يعني إذا أردنا أن نصيغ الإشكال بصيغة مرة ثانية نقول هذا العقد بسيط أو مجزأ؟ إذا كان بسيطا لا يقبل التجزئة، فكيف تقول هذا يقبل الصحة وهذا لا يقبل الصحة؟ وثاني مسألة القصد والتراضي، أن وهنا في مسألة التجزئة باعتبار أن كل واحد من البيع والمشتري يجهل، يجهلان بأي فرد منهما صحيح، من البيعين يقع صحيحا والفرد الآخر يقع باطلا، يجهلان. والثاني الأمر الثاني، الأمر الثاني أن كلاهما قصد المقصود من البيع هو المجموع لا الفرد، وهما راضيان بالمجموع لا راضيان بوقوع فرد صحيح والآخر، والمفروض أن بيع البيع يتبع للقصد. نعم. وأما على القول بصحة الفضولي إن شاء الله يأتي والحمد لله، لأنه هذا